إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لزلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الصافات. هذه السورة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الصلاة ويؤمهم بها، كما ثبت في مسند أحمد أنه كان يقرأ بها في صلاة الصبح. وهذه السورة مع طولها النسبي فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعدونها من السور التي فيها التخفيف على المأمومين، بخلاف ما نحن عليه الآن. يعني صار البعض أحياناً قد يستثقل الصلاة التي يقرأ فيها الإمام ثمن أو ربع من القرآن، ويظن أن هذا من التطويل المذموم. والذي يدل على ما ذكرناه أنه ثبت في سنن النسائي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في حديث عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف وكان يؤمنا بسورة الصفات. كان يأمر بالتخفيف في الصلاة، قال: ومع هذا فكان يؤمنا بسورة الصفات. وهذا يدل على أن القراءة بهذه السورة يعد من ماذا؟ يعد من التخفيف وليس من التطويل. لكن الأمر يبقى نسبيا، فالإنسان دائما يراعي أحوال المصلين وظروفهم وقربهم أو بعدهم من المسجد، أو ما قد يطرأ عليهم من أحوال تحتم التخفيف، فهذه أحوال لابد أن يراعيها الإمام. الذي سبق شرحه وبيانه وتفسيره هي الآيات الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقلنا أن هذا قسم، أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته، والمراد بهذه الآيات أنه سبحانه وتعالى أقسم بملائكته، أقسم بملائكته. والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم غير عالم الجن، وهم غير عالم الإنسان، وهم مطيعون لله سبحانه وتعالى، منفذون لأمره، أقسم الله سبحانه وتعالى بهم. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته. فأقسم الله عز وجل بالملائكة التي تصف عنده صفوفا لتمتثل أمره وتقوم بما أمرها الله عز وجل من الطاعات، وهي أيضا زاجرات، من صفاتها أنها زاجرات، والزجر بمعنى أنها تسوق، تسوق السحاب إلى حيث يريد الله عز وجل، وتسوق أيضا نفس الكافر، تزجرها زجرا لما تؤمر الملائكة بإخراج روح الكافر الخبيثة، فهي أيضا تسوق روحه أي تزجرها. فالتاليات ذكرى، سبق أن بينا أن التاليات المراد بهم الملائكة التي تتلو القرآن أو تتلو الذكر، فهي تاليات لذكر الله عز وجل، كما وصفهم الله عز وجل في سورة أخرى قال: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. فكما أن الملائكة تلقي بالوحي وتلقي بالقرآن وغيره من الكتب التي أوحى بها الله عز وجل إلى الأنبياء، فتلقيه إلى الأنبياء ومنهم جبريل عليه السلام، فهي أيضا تاليات لهذا الذكر، لأن جبريل عليه السلام يتلقى القرآن من الله عز وجل ويسمعه من رب العزة والجلال، ثم يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه، فهذا منها. وكذلك الملائكة هي تالية للذكر لأنها مسخرة لطاعة الله عز وجل، ومن أعظم الطاعة أن يذكر الإنسان ربه فالملائكة ذاكرة لله عز وجل، ولهذا وصل الله عز وجل بقوله وإنا نحن المسبحون وإنا نحن المستغفرون وإنا نحن المسبحون، فهي تسبح الله عز وجل. بل إن من الملائكة من ليس له إلا هذا، إلا ذكر الله عز وجل، منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم المسبح، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى باليوم الذي يجمع فيه الخلائق. ثم قال تعالى إن إلهك لواحد، هذا جواب القسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الملائكة التي من وظيفتها ما ذكر في مطلع هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى الإله، يعني المألوه، والمألوه بمعنى المعبود، المعبود حقا، أن هذا المعبود هو واحد، والذي له هذا الخلق العظيم من الملائكة الذين لا يمكن أن يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى، وهذا في الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهو سبحانه وتعالى عظيم. ولعظمته وعظمة صفاته وأسمائه، فإنه هو الذي يعبد دون غيره، يعني أن تصرف له جميع أنواع العبادة وأنواع الطاعة له سبحانه وتعالى. فالآلهة ليست متعددة كما يدعي الكفار وكما يظنون، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد سماها آلهة، لكن سماها آلهة باعتبار أنها بالنسبة إليهم آلهة يعبدونها، أو يعبدون الله عز وجل مع هذه الآلهة، فهي آلهة باطلة، لكن المعبود بالحق هو الله عز وجل. قال إن إلهكم لواحد، ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. توقفنا عند هذه الآية، رب السماوات والأرض، هذه الجملة هي عطف بيان، بمعنى أنها أتت بعد الآية التي سبقتها، وهي قوله إن إلهكم لواحد، يعني هذا الإله المعبود بحق وهو واحد لا يعبد مجرد عبادة ليس هو أهل لها سبحانه وتعالى، بل هذا الإله الذي يعبد وتصرف له جميع أنواع العبادة هو إله قادر وإله قدير ورب عظيم، يخلق ويملك ويدبر ويتصرف بالأشياء كيفما شاء. إذن ليس هو ذلك الإله الذي يعتقده الكفار يعبدونه ويسجدون له ويدعونه وهو لا يستطيع أن يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، بل ولا على أن يحمي نفسه مما قد يلحقه. فهذه الأصنام المعبودات التي كان يصنعها كفار قريش، أحدهم قد يصنع صنما من التمر قد يأكله الصبيان، أو قد يسقط في الأرض فيتعفر بالتراب، أو الصنم المصنوع من الطين يضرب بفأس فيتهشم وينكسر لا يستطيع أن يرد، لا يملك ضرا ولا يملك نفعا. وهذه الآلهة لا تخلق، مع اعتراف الكفار بأنها لا تخلق، ليس لها قدرة على الخلق، والله سبحانه وتعالى عكس ذلك، أمرنا بعبادته لأنه إله يستحق أن يعبد وحده دون غيره، لأنه يخلق وغيره لا يخلق. وقد قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي يخلق كالذي لا يخلق لا يستويان عند الله عز وجل. ولهذا انظروا بعد أن ذكر أنه إله واحد لا يوجد معه إله آخر أو ثالث أو رابع، قال رب السماوات والأرض، ذكر أعظم ما خلق الله عز وجل، مع أنه خلق كل شيء، لكي يبين ماذا؟ أن الذي يستحق العبادة أن يكون عظيم وأن يكون قادرا. من أعظم قدرته أنه خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس أنفسهم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال بعض العلماء هذه الجملة هي عطف بيان، يعني لما قال إن إلهكم لواحد، من هو هذا الإله الواحد؟ هو رب السماوات والأرض، فعطفت هذه الجملة على ما كان قبلها. وبعض المفسرين قال أن رب السماوات والأرض هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو، أي الله أو الإله هو رب السماوات والأرض، والرب
من معاني المالك والمدبر والخالق، الخالق المدبر والمالك. فالله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، وهذا باعتراف الكفار، لأن الله عز وجل قال ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله أو خلقهن الله، فهم يعلمون هذا ويدرون. وهو المدبر للسماوات والأرض، لا مدبر غيره سبحانه وتعالى لأمر السماوات والأرض، وهو المالك أيضا للسماوات والأرض، فالسماوات والأرض لا تخرج عن ملك الله عز وجل. فقوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، هذا دليل عن انفراده بماذا؟ عن انفراده بالخلق والتدبير. وقوله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض، هذا دليل على انفراده بالملك. هذا هو معنى الرب، رب السماوات والأرض، بدأ بالسماوات لأنها أعظم من خلق الأرض، وهذا لا يعني أنها هي الأولى في الخلق، لا يعني أن السماوات قبل خلق الأرض، لأن خلق الأرض كان قبل خلق السماء بأدلة في القرآن، ولكن بدأ بالسماوات لأن السماوات أعظم من حيث الخلق، من خلق هذه الأرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات، وهنا ذكر السماوات جمعا مفردها سماء، لكن دل في القرآن على أن السماوات سبع، عدد السماوات سبع سماوات. قال الله عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقال في آية أخرى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. فالسماوات سبع والأراضون أيضا سبع، والأراضون سبع. إذن هذه مثلية في العدد وليست مثلية في الكيفية أو في الذات أو في المادة، لأن مادة السماوات أكبر وأعظم من مادة الأرض، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق السماوات ذكر أن السماوات من حيث الوسع، من حيث السمك، من حيث الخلق أعظم من خلق الأرض. ولهذا قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قوله والسماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة، بنيناها بقوة. فالسماوات سبع والأراضون أيضا سبع. قد يقول الإنسان ما هو الدليل؟ هذه الآية التي ذكرها آنفا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، وجاء في صحيح السنة أن الأراضين سبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض يعني ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين والعياذ بالله، من سبع أراضين. فدل هذا الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد السماوات سبع، فأخبر الله عز وجل قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ذكر بينهما لأنه قد يقول قائل ما لله من السماء فهو له والأرض فهي له، ولكن ما بينهما؟ فقال يعني في هذه الآية أن السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما هو لله عز وجل، يعني لا يخرج شيئا عن ملكه. ولا شك أن ما بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة، خلق عظيم لا يحصي عدده إلا الله عز وجل. فتجد هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، تجد هذه النجوم، تجد هذه الكواكب، تجد الشمس، تجد القمر، تجد هذه الجمادات، هذه الدواب، هذه البهائم، هذه الحشرات، هذه الخيرات والكنوز المدفونة في الأرض، كل هذا هو ما بين السماء والأرض. فالله عز وجل رب هذا، ربه معنى خالقه، ومعنى مدبره يعني مسيره. ليس كما يعتقد البعض أن الله عز وجل يخلق الخلق وفق السنة المعلومة ثم هي تجري على حالها أو وفق النظام الذي تكون عليه في الأول. ولو كان الأمر كذلك النظام مهما يستمر فإنه لابد أن يقع فيه ماذا؟ أن يقع فيه خلل. ولكن قوله سبحانه وتعالى أنه رب السماوات والأرض وما بينهما أن الله عز وجل يدبر هذه المخلوقات، فهو الذي يتدبر أمره ويسيرها كيف ما شاء. ولهذا لو كانت هي تسير يعني بنفسها فكيف يمكن أن يقال أنه يحدث لها العطب ثم يكون أن يصلح الله سبحانه وتعالى أمره. ولهذا طار مثلا هذه الأرض وهذه السماء، السماء حدث فيها انشقاق، والقمر حدث فيه انشقاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأراضي أو الأرض التي يدب عليها الخلائق يقع لها شيء من الخلل عن طريق البراكين والزلازل والزلازل، حتى أنه قد يتغير شيء من 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 الطبيعة التي فيها، لكن سرعان ما ترجع إلى مكان عليه. هذا كدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، وهو الذي يسيره، وهو مالكها. فهو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني خالقها ومالكها ومدبرها. إذن فيستحق أن يعبد، وغيره لا يمكن أن يخلق السماوات والأرض، ولا أن يملك ولا أن يدبر. قال ورب المشارق، فهو رب السماوات والأرض وما بينهما. قال ورب المشارق، المشرق أو المشارق يدخل في رب السماوات والأرض، لكن في الأول ذكر التعميم ثم ذكر التخصيص. قال ورب المشارق، رب المشارق جمع مشرق، وهو أيضا رب المغارب، لكن لم يذكر في هذه الآية بأنه رب المغارب. قال ورب المشارق، لأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، يعني أن يذكر شيئا لكن يكتفي بذكر الواحد، يعني ما يقابل الآخر، وفيه إشارة إلى الآخر، يعني كما قال بعض أهل العلم هذا يسمى باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله. ومثل لهذا بقول الله سبحانه وتعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هذا جاء في القرآن، لكن هي تقي الحر وتقي أيضا البرد، فما دام أنها تقي من الحر من باب أولى أنها تقي من البرد. والسرابيل هي ما يلبسه الإنسان من القمص وغيرها، والإنسان يلبس الملابس لتقيه، لتقيه من ماذا؟ تقيه من الحر، من حر الشمس ونفحها، وتقيه أيضا من قر البرد، من البرد. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى الحر ولم يذكر البرد، والبرد داخل في ذلك. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وهي أيضا تقي البرد، لكن استغنى واكتفى بذكر أحد المتقابلين. كذلك في هذه الآية قال ورب المشارق، وهو أيضا رب المغارب. المشارق جمع مشرق. قال العلماء المراد بالمشارق هنا مشارق الشمس، مشارق الشمس في كل يوم، هذا تفسير، وهو تفسير صحيح، لأن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من مشرقها لها نقطة تشرق منها تتغير وتختلف في اليوم الموالي، ولهذا الشمس لها طلوع من خلال السنة، تبدأ من جهة وتنتهي إلى جهة، ولهذا هناك ما يعبر عنه الفلكيون بالشروق أو بالمشرق الصيفي والمشرق الشتوي. وأنت إذا نظرت إلى الأفق من حيث مطلع الشمس ترى أنها في فصل الشتاء تطلع من جهة، وفي فصل الصيف تطلع من جهة، وهي تمشي وتسير عبر أيام السنة. إذن قال رب الله عز وجل ورب المشارق، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشمس كل يوم لها مشرق، فإذن هذا تعدد في مشرق الشمس، فلهذا قال ورب المشارق، هذا تفسير وهو صحيح. وبعضهم قال، وهذا الأعم ولعله الأصح لأنه يشمل هذا وغيره، والعلماء يقولون إذا فسر الشيء بشيء أعم هذا أولى من أن يخص بشيء، ما دام أن هذا القرآن جعله الله سبحانه وتعالى وبينه لكي يبين لنا قدرته سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور على أنه مستول ومدبر لكل شيء، لا يعزب ولا يخرج شيء من مخلوقاته عن طوعه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فقال بعض العلماء ورب المشارق أي مشرق كل من شأنه أن يطلع وأن يشرق. قال فالمراد به مشارق الشمس، مراد به مشارق القمر، مراد به مشارق النجوم، مراد به مشارق الكواكب، فهذه الكواكب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه النجوم التي نراها والتي لا نراها وهي كثيرة، هذه أيضا لها مشرق ولها مغرب. إذن فإذا قال الله عز وجل ورب المشارق باعتبار أنه ذكر بأن المشارق تعوم كل ما له مشرق من شمس أو قمر أو نجوم أو كواكب وغير ذلك، كل ما عرف أن له مشرق وله مغرب فهذا من ربه هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال ورب المشارق، يعني إما أن يقال أنه مشرق كل مشرق الشمس كل يوم، وإما أن يقال باعتبار أنه مشرق لكل ما يشرق سواء كان القمر أو كان الشمس أو كان النجم أو كان الكوكب. فإذن هو ما دام هذه متعددة فلها مشارق، لأن مشرق القمر غير مشرق الشمس، ومشرق الشمس غير مشرق النجم، وهكذا. فلهذا قال تعالى ورب المشارق. وقال بعض أهل العلم لماذا ذكر المشارق ولم يذكر المغارب؟ لماذا قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ولم يقل ورب المغارب؟ قالوا لأن ذكر المشرق أبلغ في القدرة من ذكر المغرب، لأن المشرق ابتداء والغروب ابتداء انتهاء، لأن الذي هو أبلغ في القدرة هو المشرق، يعني هو الخروج. ولهذا مثلا لما نتكلم عن خلق الإنسان نقول مثلا لو أردنا أن نجعل الفرق بين خلق الإنسان كإيجاده من عدم يعني في أول نشأته، وخلق الإنسان بعد أن يكون ميتاً أن يكون في القبر، أيهم يعني أبلغ في القدرة؟ ولو تصورنا مثلاً قلنا للإنسان أوجد لنا شيئاً، أوجد لنا شيئاً هو ليس عنده، ثم يوجده، ثم ذلك الشيء يفنى ويبقى في مكانه، قال هل تستطيع أن الآن تركبه وتعيده من جديد؟ أيهم أصعب عليه، هل الأول أم الثاني؟ لا شك أن الأول، لأن الأول يحتاج إلى أن يبحث عن المادة ويبحث عن الوسائل. قال هذه الطاولة، قال الآن ابحث لنا، اصنع لنا طاولة. إذن هو لابد أن يذهب إلى النجار أو يشتري الحطب أو يذهب إلى الغابة ويقسم الحطب ثم يأتي به ثم يصنعه ثم يملسه ثم يأتي بالمسامير ثم يركب هذا الشيء الذي أراد أن يصنعه. إذن هذا عمل وجهد زائد، لكن لو أتينا بهذه الطاولة ثم كسرناها أمامه وقلنا أعيدها، فيمكن أن يأتي بهذه الأحطاب ويعيدها من جديد، ربما يستغرق وقت قصير. فلهذا كان الابتداء أصعب من الانتهاء. ولهذا كفار قريش لما قالوا من يعيدنا، قال قول الذي فطرنا أول مرة، من الذي يعيد يعني هذه الأرواح إلى أجسامنا، من يجعلنا واقفين نسمع ونتكلم، قال الذي فطركم أول مرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، إعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من إيجاده. فكذلك هنا ذكر المشرق لأن ذكر المشرق أبلغ في القدرة من ذكر المغرب. ثم إن في الشروق آيات عظيمة، لأن مشرق الشمس ماذا فيه؟ فيه نور وفيه ضياء، وهذا من تمام كمال النعمة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق ولم يذكر المغرب، لكن لما قال رب المشارق لا يعني أن غيره هو رب المغارب، فالله عز وجل هو رب المشرق ورب المغرب أيضا. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق أو ذكر المشارق بلفظ الجمع، في آية أخرى ذكر المشرق والمغرب بالتثنية، قال رب المشرقين ورب المغربين. في آية أخرى ذكر المشرق والمغرب بالإفراد، قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لما الإنسان يسمع مثل هذا قد يظن أن هناك اعتراضا وأن هناك تعارضا، تعارضا بين هذه الآيات، مرة ربي سبحانه وتعالى يقول المشرق والمغرب بالإفراد، ومرة يقول المشرقين والمغربين بالتثنية، ومرة يقول المشارق والمغارب، أليس هذا تعارض؟ نقول هذا تعارض بالنسبة للإنسان العادي الجاهل، أما الذي أتاه الله سبحانه وتعالى فهما وفقها وتدبرا لكلام الله عز وجل فلا يمكن أن يجد التعارض أبدا في القرآن الكريم أو في الشرع، يعني في القرآن والسنة، حتى السنة لا تعارض القرآن، ونقول السنة يعني السنة الصحيحة، وإلا مجرد السنة يمكن أن يكون الحديث فيه شيء من الضعف يمكن أن يعارض القرآن، لكن الصحيح من السنة لا يمكن أن يعارض القرآن، يعني الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، القرآن هذا من عند الله، ولهذا لا يمكن أن يوجد به تعارض. ولهذا العلماء قالوا أن التعارض إذا وجد بين الآيات أو بين الآية والحديث يمكن اللجوء إلى أحد أمور ثلاثة، إما أن يجمع بين الأدلة وهذا الأول، الأمر الثاني إما أن يحكم بالنسخ يجي نص يقول كذا والنص الآخر يعارضه، فنحكم على أنه إذا علمنا وقت نزول هذه الآية والآية وكان متعارضين في الحكم والنسخ نقول به فيما يأتي فيه النسخ، لكن النسخ لا يأتي في الأخبار ولا يأتي في العقائد، يأتي في الأحكام الشرعية، فنقول بالنسخ. بالنسخ بمعنى أن هذه الآية نسخت هذه، يعني يصبح العمل بهذه الآية دون الأخرى، هذا يسميه العلماء النسخ. وإذا لم يكن ثمة نسخ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الترجيح، نقول بأن هذا الدليل أو هذه الآية أو هذا الحكم يرجح على هذا لاعتبارات أو لأسباب يعرفها العلماء يسمونها مسالك وقواعد الترجيح موجودة عندها. لكن الإنسان إذا لم يستطع أن يوفق بين هذه الآيات ينبغي أن يتوقف، ولا ينبغي أن يتلفظ يقول أن هذه الآية تعارض هذه الآية، لأن الإنسان لو قال أن هذه الآية تتعارض مع هذه الآية وسكت يكون قد اتهم الله تبارك وتعالى، أو قال أن هذا القرآن ليس من عند الله عز وجل. ولهذا العلماء أحيانا يريدون بعض الآيات التي فيها التعارض ويجيبون عليها، وهذا من العلم بكتاب الله. حتى أن الأمين الشنقيطي رحمه الله من علماء المعاصرين له كتاب جمع في هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، يقول ظاهرها التعارض ووفق بينها، وقال ليس ثمة تعارض بين هذه الآيات. وهذا الكتاب عظيم، كتاب هذا يحسن بطالب العلم أن يقرأ فيه، وهو موجود يعني ضمن كتابه، ضمن كتابه المشهور المعروف بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن قال الله عز وجل رب المشارق، في آية قال رب المشرق والمغرب، في آية قال رب المشرقين والمغربين. الآية التي قال فيها رب المشرق والمغرب هذه فباعتبار الجهة، رب المشرق والمغرب فباعتبار الجهة، يعني لأن إذا تكلمنا عن الجهات نقول أن هناك جهتان، هناك مشرق وهناك مغرب وهناك شمال وهناك جنوب، فإذا جاء في آية رب المشرق والمغرب فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجهة، لأن الجهات لا يمكن أن تكون جهة فيها عدة مشارق، لأن الجهة توصف بشيء واحد، إما أنها مشرق وإما أنها مغرب، هذا باعتبار الجهة. ولهذا جاء في الآية التي في القبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فجاء على أحد التفسيرين فثم وجه الله سبحانه وتعالى، أي جهة المشرق وجهة المغرب. وحيث جاء ذكر التثنية رب المشرقين والمغربين هنا قال العلماء هذا باعتبار شروق الشمس في الصيف والشتاء، شروق الشمس وغروب الشمس أيضا لها وقت في الشتاء تطلع منه ولها وقت في الصيف تطلع منه، جهة في الصيف وجهة في الشتاء، فهذا إذا قال رب المشرقين والمغربين فباعتبار ماذا؟ فباعتبار مشرقي الشمس ومغربيهما الشتوي والصيف. ولهذا أنت في الشتاء مثلا تجد أن الشمس تطلع من جهة المشرق لكن من جهة اليمين، وفي الشتاء من جهة الشمال، يكون بعد بينهما. وحيث قال ورب المشارق أو رب المغارب لأنه جاء بآية أخرى قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، فهذا باعتبار مشرق كل ما يشرق سواء كان مشرق الشمس أو مشرق القمر أو مشرق النجوم أو مشرق الكواكب، كل من شأنها أن يشرق، له شروق وله غروب أقسم الله سبحانه وتعالى. إذن فلا إشكال ولا تعارض بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى حين جمع بين المشرق أو ثنى أو أفرد. هنا قال ورب المشارق، ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا هذا الضمير يظهر بأنه ضمير الجمع لكن لا يفيد التعدد، يفيد التعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أحق أن يعظم، وإذا ذكر شيئا بالتعظيم هذا يدل على عظمته، يدل على عظمته، فقوله إنا هذا ضمير الجمع للتعظيم ولا يمكن أن يقال للتعدد، لأن بعض الناس قد يفهم يقول إن زينا، إذن هذا جمع من الآلهة، إذن هذا الضمير الجمع لا يفيد التعدد وإنما يفيد التعظيم، بدليل أنه قال إن إلهكم واحد فلا يمكن أن تكون هناك إله كثير. قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إن زين، الذي زين الله عز وجل هذه السماء زينها بماذا؟ بهذه الكواكب. الكواكب هي هذه النجوم التي نراها، هذه النجوم التي نراها زين الله سبحانه وتعالى بها السماء، فهي زينة للسماء. هذه الكواكب مزينة للسماء. والإنسان مثلا إذا خرج إلى الصحراء في الليل يرى ذلك البهاء وذلك الجمال على هذه السماء أو في السماء، وهذا من بديع صنع الله عز وجل وإتقانه لخلقه. يعني أن الله سبحانه وتعالى لو شاء ألا يجعل هذه النجوم في السماء لكانت سماء مظلمة، وربما يخاف الإنسان أحيانا تأخذه الرهبة، مع ما في هذه النجوم من منافع وفوائد ذكرها الله سبحانه وتعالى. والذي يفيد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء أنه قال أن هذه النجوم هي بمثابة المصابيح، وزين سماء الدنيا بمصابيح، وذكر فائدة أخرى قال وجعلناها رجوما للشياطين، وهنا أيضا ذكر هذه الفائدة قال وحفظا من كل شيطان مري من كل شيطان مالي. والله عز وجل أيضا جعل النجوم إضافة على أنها زينة وأنها الله سبحانه وتعالى حافظ بها السماوات حتى لا تسترق الجن الكلام في الملأ الأعلى، أيضا جعلها علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. الآن الناس يهتدون بعلامات النجم، يعرفون الشرق، يعرفون جهة الغرب، يعرفون متى يأتي القمر، متى يغيب، إلى غير ذلك، وهذا علم قائم بذاته. الآن هذه المجرات وهذه الكواكب وهذه الأفلاك عندها أسماء، والناس الآن تعرف. يعني قبل أيام كنا في الصحراء يعني في الليل في نصف الليل، وإذا يعني بأهل الصحراء الذين عندهم خبرة بهذه النجوم يعرفون القبلة يعني دون أن يلجأوا إلى هذه الهواتف وإلى هذه الأجهزة التي تحدد القبلة، بمجرد أن يرى يعني نجمة يسمونها نجم القبلة، وهو عبارة عن ثلاث أنجم يعني تأتي على صف واحد، والثالثة التي تكون بعيدة على سبعة أمطار هي التي تحدد القبلة، فهو يأتي بالقبلة يعني دون أن يخطأ فيها، ثم يحدد بعد ذلك جهة الشمال ويعرف الطريق من التي جاء منها ويغادر منها دون أن يتيها في الصحراء. لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم إضافة على أنها زينة في السماء أيضا جعل علامات يهتدي بها الناس كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. فهنا ذكر هذه النعمة وهذه المنفعة، قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، في قراءة بزينة الكواكب، يعني أن تكون الزينة هي المضاف والكواكب مضاف إليه، وزينة الكواكب هذه أيضا قراءة وهي يعني بالمعنى الأول، فكلا القراءتين يعني سبعية وهما صحيحة. فالله عز وجل زين هذه السماء الدنيا بزينة الكواكب. قد يقول قائل هل هذه النجوم هذه الكواكب هي لاصقة بالسماء؟ هي ليست لاصقة بالسماء بطبعا، لكن مع ذلك جعلها الله عز وجل زينة للسماء، لأن البعض قد يقول أن الشيء إنما يتزين إذا كان لاصقا بشيء، وهذا ليس بالضرورة. ولهذا الشيخ ابن عثيمين أعطى مثالا جيدا في هذا المعنى، قال لو أنك مثلا جئت بإنسان وأظهرت له قصرا، قصرا فيه أنوار، لكن قبل القصر جعلت أشكال مثلا كهذه الثورية، وأنت ترى إلى هذه الأنوار وهذه الثورية رغم أنها بعيدة عن القصر، لكن أنت إذا نظرت إلى القصر ورأيت أمامه هذه الثورية ازداد جمال ذلك القصر، مع أن هذه الثورية ليست في القصر، لكن لما كانت أمامه يعني كل ما كان حائلا بينك وبين المنظور إليه زاده ماذا؟ زاده جمال وزاده حسن وبهاء. فهذه النجوم كما نعلم هي ليست لاصقة بالسماء، وإنما هي بين السماء وبين الأرض، وهي ليست أيضا في مدار واحد، يعني لأن هذه النجوم تختلف من حيث القرب والبعد، كاين نجوم وكواكب تكون قريبة من الأرض، ولما نقول القرب يعني القرب النسبي بالنسبة لغيرها، وإلا يمكن إذا أردت أن تحدد المسافة تكون بآلاف الكيلومترات أو تعد بالملايين أحيانا. وهذا النجم الذي نراه قد يكون غيره مما نراه يكون أبعد عليه بأكثر مما يكون النجم بعيدا عنه، وهذه كلها الله سبحانه وتعالى كما قال جعلها زينة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهذه فائدة. ثم قال وحفظا من كل شيطان مارد، هذه المنفعة الثانية. حفظا أي أن الله سبحانه وتعالى حافظ السماوات من كل شيطان مارد، يعني حفظناها حفظا. ما هو هذا الحفظ؟ ذكره بعد ذلك، قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. هذه النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى حفظا من كل شيطان مارد، يعني حافظ الله سبحانه وتعالى السماء لأن ملائكته في السماء في الملأ الأعلى. وكانت الشياطين تسترق السمع، لأن الشياطين الشيطان سبق وأن ذكرنا معنى هذا اللفظ، قال بعض العلماء أنه مأخوذ من شاط يشيط الذي فيه معنى الإحراق، إذن فتكون هنا النون زائدة. وبعضهم قال شيطان مأخوذ من شطنة، يعني إذا بعد، فتكون النون أصلية، وهذا هو المعنى الأصلي للشيطان، لأن الشيطان أبعد عن رحمة الله عز وجل، الله سبحانه أبعده عن رحمته، فلذلك سماه شيطان. حفظناها من كل شيطان مريد، يعني هؤلاء الشياطين كانوا يسترقون السمع، وإذا الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته بما يريد أن يأمرهم به تسترق الشياطين المرضى هذا الكلام ثم تأتي به إلى الأرض فتقذفه على لسان كاهن أو مشعوذ أو ساحر فيخبر به الناس، فيظن الناس أن هؤلاء يعلمون الغيب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت الشياطين في القديم تسترق السمع، يعني تأخذ بعض الكلام وتأتي به إلى الأرض، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما صار يعني هؤلاء الشياطين يفعلون مثل ما كانوا يفعلون. ولهذا ذكر الله في سورة الجن أنه كان يقول وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى جعل السماء هذه النجوم مع أنها زينة ويهتدي بها الناس جعلها أيضا حفظا من كل شيطان مارد. المارد هو العاتي القوي في عتوه وفي ظلاله، هذا هو معنى المارد أو المتمرد. العاتي يعني القوي في عتوه الشديد الذي يضل ويصرف الناس عن الهدى. ومارد قال العلماء هل هو صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ يحتمل الأمران، يعني يمكن أن نقال كل شيطان فهو مارد إذن فهو صفة كاشفة، ويمكن أن يكون صفة مقيدة بمعنى أن من الشياطين ما هو مارد ومن الشياطين من ليس بمارد، ولعل هذا الثاني يعني أقرب إلى الصح، لأنه جاء في سورة النمل قال عفريت من الجن، ثم قال بعد ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا على قول من قال بأن الثاني هو الجن، ومنهم من قال بأنه سليمان أو قال مالك من الملائكة، على خلاف من أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكواكب حفظا من كل شيطان مارد. قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون، أصل هذه يتسمعون فأضغمت التاء في السين فقيل لا يسمعون، وجاء في بعض القراءات لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. من الذين لا يسمعون؟ هم هؤلاء الشياطين، صاروا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. والملأ الأعلى الملأ في الحقيقة يطلق على الجماعة، الملأ يطلق على الجماعة، لكن صار بعد ذلك يستعمل في الجماعة الأشراف والأعيان الذين في القوم. ولهذا جاء مثلا في كثير من صور القرآن لما جاء الحديث عن الأنبياء والرسل مع أقوامهم يقول ماذا؟ قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا، قال الملأ من بني إسرائيل. فالملأ هنا من هم؟ هم أعيان القوم وأشرافه، ولا شك أن الملائكة من أشراف القوم، من أشراف ما خلق الله سبحانه وتعالى، لأنهم طائعون لله عز وجل لا يعصون الله ما أمره. قال في الملأ الأعلى، لأن الملائكة أين هم؟ في الملأ الأعلى عند ربهم عز وجل، ووصفوا بأنهم في الملك الأعلى لأنهم أعلى مكان. ويمكن أن يقال أيضا أن يقال الأعلى وصفا، لأن الملائكة أفضل من البشر، باعتبار أنهم لا يعصون الله عز وجل وليس عندهم شهوة، فهم أعلو. يعني فالأعلى هنا صفة تتعلق بالمكان وأيضا تتعلق بالوصف، فهم أعلى من البشر. قال في الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون ما يدور في الملأ الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإن الملائكة تخفق أجنحتها مستعدة لما يأمرها بها الله عز وجل حتى تنفذ أمره. فكانت الشياطين تسترق هذا السمع وتسترق هذا الكلام. فقال الله عز وجل بعد ذلك لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، فهم محرومون من السماع إلى الملأ الأعلى. ويقذفون من كل جانب، يقذفون يعني أن الذي يقذفهم هو الله عز وجل، يأمر الله سبحانه وتعالى هذه الشهب. والآن هذا الذي نراه في السماء الله أعلم قد يكون هذا أو يشبهه، لأن الذي جاء الخبر عنه في القرآن أن هذه الشياطين لما تريد أن تسترق السمع، لأن الشياطين الله سبحانه وتعالى أعطى لها قوة يعني عظيمة والسرعة فائقة في التنقل، سرعة فائقة في التنقل، فهو يعني يخلق أقطار السماوات والأرض من أجل أن يسمع. فأخبر الله عز وجل أنهم يقذفون يعني بأمر الله عز وجل، تنزل عليهم هذه الشهب، والشهب هي الكواكب المضيعة، لأنه جاء في آية شهبا، وهنا قال شهاب ثاقب، الشهاب هو الكوكب المضيء، والثاقب هو الذي ينفذ يعني النافذ، يخترقهم ويحرقهم ويخبلهم. فيقذفون من كل جانب يعني بأمر الله عز وجل، من كل جانب يعني من السماء، لأنه هو يريد مثلا أن يذهب من جهة ثم يحتاج يأتي من جهة أخرى، فحيثما توجه يأتيه هذا الشهاب الثاقب النافذ فيحرقه ويخرقه. مع أن الشياطين أجسامها لطيفة، الشياطين أجسامها لطيفة لأنها خلقت من نار، ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يصيبها هذا الشهاب الثاقب. قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يمكن. ويقذفون من كل جانب دحورا، دحورا من الدحر وهو الطرد والإبعاد. ولهم عذاب واصب، العذاب الواصب يعني العذاب الدائم المستمر، العذاب الذي يكون في الدنيا بإرسال هذه الشهب عليهم فتحرقهم وتخرقهم وتخبلهم، وكذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار لأن الشياطين في النار. وهذه الآية أفادتنا فائدة، وهي أن هؤلاء الشياطين لا يمكن أن يأخذوا شيئا مما يدور في الملأ الأعلى، أن يسمعوا شيئا يأخذوه ويأتوا به إلى أوليائهم من شياطين الجن والإنس، أفادت هذه الآية. ولكن جاءت الآية التي بعدها قال عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فهذا أيضا يدل على أن بعض الجن قد يخطف كلمة أو كلمتين، ومع ذلك قال تعالى فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة، يعني هنا استثنى أن في الآية الأولى أن أحد لا أحد منهم يسمع شيئا فهم بعيدون، لكن الآية الثانية التي بعدها بيّنت بأن بعضهم قد يخطف الخطبة، يعني قد يأخذ كلمة، قد يسمع كلمة من الكلمات، لكن أخبر الله عز وجل بأنه يتبعه بماذا؟ قال فأتبعه شهاب ثاقب. إذن الأولى نفت أن يكون هناك السمع، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ثم استثنى قال يمكن أن يكون البعض من هؤلاء الجن المرضى الشياطين المرضى أن يخطفوا بعض الكلام، يأخذون كلمة أو كلمتين، لكن هذا لا يسلم، يعني يأخذ الكلمة ويريد أن يلقيها للآخر فيتبعه ذلك الشهاب الثاقب. قال شهاب وهو الكوكب المضيء، الثاقب هو الذي ينفذهم، نافذ، ثاقب يعني نافذ، يخرق ويحرق ويخبل أيضا، يعني يموت ذلك الشيطان. قال فأتبعه شهاب ثاقب. لكن عندنا من السنة دليل عنا على أن بعض هؤلاء الشياطين قد يأخذ الكلمة أو الكلمتين، لأنه ثبت في صحيح السنة أن الشيطان لما يلقي على لسان الدجال أو الكاهن أو السحار بعض الأشياء من أمور الغيب، وهو بطبيعة الحال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمزجها بمئة كذبة فيخبر عن أمور الغيب، يقول يقع كذا يقع كذا يقع كذا يقع كذا، يمكن أن يخبر بشيء مما أوحى به إليه شيطانه من الجن فيذكر الشيء بوصف معين فيقع كما وصفه كما وصفه وأخبر به، فيظن الجاهل ومن لا علم عنده ومن لا إيمان له ولا تعلق ولا توكل على الله عز وجل يقول والله هذا يعلم الغيب أخبر بالشيء كما أخبر ووقع كما وقع. فإن وقع ما أخبر به هذا الكذاب وهذا الدجال فقد يكون هذا مما أوحى به إليه ذلك الشيطان. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يأتي له بكل شيء، يعني يأتي له بالكلمة وهو يمزجها بمئة كذبة. ولهذا ترى هؤلاء الضعاف ضعاف الإيمان لما يخبره هذا الدجال بأشياء من الغيب هو لا يلتفت إلى ما وقع فيه من الكذب والبهتان والافتراء، يقول له كذا يقع كذا، هذا كله لا يقبل. لكن الأمر الذي يصدق فيه أو وقع الخبر على وفق ما أخبر به يقول والله هذا يعلم الغيب. وانظروا كيف يعني تسول كيف يسول هؤلاء المرضى هؤلاء الشياطين إلى ضعاف الإيمان مثل هذا الأمر، لا يخبرون عن كذبته وإنما يخبرون عن ما يوافق الواقع الذي أخبروا به، فيظنون أنهم يعلمون الغيب. واليوم للأسف الشديد من المسلمين من يعتقد أن هناك أناسا أو رجالا أو أشخاصا يعلمون الغيب، حتى إن البعض يقول أن الأموات يعلمون الغيب، الأموات يقولون يعلمون الغيب. الآن يوجد في بعض الطرق الصوفية يعتقدون أن أولياءهم وأن شيوخهم ومشايخهم الذين يرجعون إليهم باعتبار أنهم موردون أن هؤلاء يعلمون الغيب. الآن في التيجانية يعني هذا الطريق الضالة عندهم يعني في عقائدهم ومعتقداتهم الباطلة أن شيوخهم يعلمون الغيب، أنهم يعلمون الغيب. هؤلاء يعني يقولون كما تقول الرافضة، يقولون في 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 شيوخهم بأن لهم رتبة أفضل من رتبة النبي، أفضل من رتبة النبي، لأنهم يعتقدون أن فيهم العصمة، يعني مع معصومون لا يمكن أن يخطأ، ويجوزون الخطأ على الرسل والأنبياء. وهذا لا شك أنه من الضلال. من يقول هذا؟ هل يمكن أن يحكم له بإسلام ويحكم له بإيمان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، يقول لهم دعي هذا الذي تقولين. قال أنا لا أعلم الغيب، لأن كما قال الله عز وجل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب ما كسرت رباعيته ولا شجى رأسه ولا انهزم في معركة من المعارك، ولكن حدث له هذا لأنه لا يعلم الغيب. فالغيب الذي كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أطلعه الله عز وجل إياه، وليس هذا من تلقائه، الله سبحانه وتعالى يخبره به. ولهذا كان في مرات يأتيه رجل يسأله يقول له لا علم عندي، لأنه ما أخبره الله عز وجل به، لا يخبره إلا بعد أن يخبره الله عز وجل، أن يخبره الله ويطلع ويطلعه على ذلك. إذن هذه الآيات أفادت أن الشياطين الغالب أنهم لا يسمعون، لأن الله عز وجل لم يكن أن يسمع، وإذا سمع أحدهم شيئا فإنه قد يخطف خطفة، يعني شيء، وهذا الذي يسمعه قد يتبعه شهاب ثاقب، يعني فلا يتمكن من أن يصل بتلك الكلمة إلى وليه حتى يأتي بها إلى الأرض فيلقيها على فم الكاذب. لكن جاء في بعض النصوص أنه قد يكون أحيانا، وهذا ليس بكثير. ولهذا لو كان يعني هؤلاء الجن متمكنين من خطف هذه هذا الكلام الذي يدور في الماء الأعلى ويلقون به الآن على ألسنة هؤلاء الدجالين لصار يعني مصير الناس مرتبط بهم، يعني الإنسان يريد أن يعرف ما خبئ له في الغيب قال يذهب إلى هذا الإنسان ويعطيه ما يريد من الأموال من أجل أن يخبره يعني بشيء يقع له في المستقبل حتى يجتنبه. لكن الناس ليس لهم يعني إلا من كان ضعيف الإيمان هو الذي يلجأ إلى أمثال هؤلاء الناس، أما أقوياء الإيمان أما المبصرون أما أهل الإيمان فلا يزيدهم هذا الذي يشاهده من هؤلاء الدجالين إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هؤلاء هم مجرد دجالين وكذابين وخرافيين لا يمكن أن يستند إليهم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى هنا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، والكلام على الشياطين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ثم قال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. الكلام هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب من؟ ليخاطب هؤلاء الكفار المشركين المعاندين، فاستفتهم أي فأخبرهم، لأن الاستفتاء أو الإفتاء هو الإخبار بالشيء، ولهذا الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي، ولكن ليس هنا المراد الإخبار بالحكم الشرعي، يعني أخبرهم يا محمد اسألهم، وهذا للتوبيخ، فاستفتهم. فالاستفتاء هنا الإخبار بشيء، اسألهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فاستفتهم يعني أخبرهم، أهم أشد خلقا أم من خلق؟ يعني هل خلقهم هو أعظم وأشد وأقوى من باقي ما خلق الله عز وجل من السماوات والأرض والأفلاك والبحار والجبال والسحاب وما إلى ذلك؟ وهنا لفتة مهمة، أن في حال الخصام والمجادلة ينبغي أن تناظر وأن تجادل الخصم بما يعترف به لتقوم عليه الحجة، لأنه لو قيل لهم أأنتم أشد خلقا أم السماء، ماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون السماء هي أعظم خلقا، ولهذا قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، لا شك أنهم يقولون هذا، أنهم لا يقولون أن نحن أشد خلقا، لا شك أنهم يقولون أن الجبال أشد خلق وأن السماء أشد خلق وأن الأرض أشد خلقا من خلقنا نحن، لأن خلق الإنسان خلق سهل بسيط، لأن الإنسان مما خلق الله عز وجل، خلقه من نطفة. في هذه الآية قال خلقناهم من طين لازب، هذا باعتبار الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من طين يعني من تراب، وهذا دليل على الحقارة وعلى المهانة، بخلاف السماوات، مادة السماوات مادة عظيمة، الجبال شموخها وعلوها وصلابتها وما فيها من منافع وما فيها من فوائد، لا شك أنها أعظم من 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 خلق الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء الكفار، أن يسألهم ليخبروه، أخبرهم يا محمد أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أم من هنا لم يقل أما خلقنا، جاء بمن التي هي للعقلاء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العقلاء وغير العقلاء، خلق الجماد وخلق البهائم والحشرات وخلق الجنس وخلق الجن وخلق الإنس وخلق الملائكة، لكن هنا غلب العقلاء وهم الملائكة والجن والإنس، مع أنهم الأقل يعني من خلق باقي المخلوقات الأخرى، لأنهم أشرف، ولهذا قال أمن خلقنا أهم أشد خلق، فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هؤلاء الكفار الذين هم من البشر من جنس البشر مما خلقناهم، يعني خلقناهم من طين لازم، هذا باعتبار ماذا؟ خلق أبيهم آدم يعني الإنسان الأول، أما هم فقد خلقوا من نطفة كما هو معلوم، وقد جاء هذا ذكره في آية كثيرة، لكن هنا ذكر أصل الخلقة، يعني إذا أردتم أن تعرفوا كيف خلقتم ومن أين أتيتم وكيف جئتم، خلقكم الله عز وجل من طين، والطين هو التراب، واللازب هو التراب المبلول بالماء، من شأنه أن يلزق، بمعنى أن يلصق، لأن فيه ماذا؟ فيه الملامسة وفيه اللصق وفيه اللزوم. قال من طين لازب يعني من طين من تراب يعني مبللة تلصق، هذا هو من طين لازب، من طين لازب يعني الإنسان خلق من ماذا؟ خلق من طين مبلل، يعني من طين، لأن الطين هذه تكون فيه هي تراب، ولما يضاف إليها الماء يمزج بعضها ببعض فتصير ماذا؟ فتصير طينة لزبة بمعنى لاصقة باليد، هذا هو خلق الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب وخلقه من طين لما بلل التراب بالماء، إنا خلقناهم من طين لازب. ثم قال تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخروا، يعني بدل أن يؤمنوا ويخضعوا ويذعنوا فكانوا يسخرون. قال تعالى بل عجبت، عجبت هنا جاء فيها قراءتان، عجبت الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره بأنه تعجب من أمر هؤلاء، كيف لا يهتدون وكيف لا يرجعون وكيف لا يتوبون وكيف لا يتعظون، وقد علموا أن الله عز وجل هو خلقهم وأنهم ليسوا بمعجز الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض القراءات بل عجبت، وعجبت الضمير هنا يرجع لمن؟ يرجع إلى الله عز وجل. إذن فتكون على هذا أن هذه الآية من الصفات، وفيها إثبات ماذا؟ إثبات العجب لله سبحانه وتعالى. ولا يقول الإنسان كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى يعجب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بأنه يعجب. والعجب على أنواع، هناك عجب استفهام، وعجب إنكار، وعجب إحسان. هذا عجب إنكار، يعني أنكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم كيف لا يهتدون، مع أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وإذا دعوا إلى عبادته عبدوا معه غيره. أليس هذا يدعو إلى العجب؟ وهذا عجب إنكار، لأن عجب الاستفهام لا يليق بالله عز وجل. الإنسان يتعجب ليستفهم، لأن المستفهم لا يعلم الأشياء فلهذا يستفهمها، وهذا لا يجوز بحق الله عز وجل. وأما العجب إحسان فهذا يمكن، هذا يثبت لله عز وجل، ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي يعني ضعفه بعض العلماء وصححه بعضهم، أن الله سبحانه وتعالى قال يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، فهذا يسمي العلماء عجب إحسان. وهذا الذي في الآية بل عجبت ويسخرون، هذا عجب إنكار، وهذا يليق بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يعجب. لكن هذا يسميه العلماء من الصفات ماذا؟ الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية تكون بالسبب، يعني ليست هي صفة يعني ذاتية، لأن العجب كالرضا كالغضب كالكره، هذا يقع، هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى متى كان السبب، فإذا وجد سبب العجب كانت هذه الصفة، فهي إذن صفة فعلية. هذا على تفسير إذا قلنا أثبتنا هذه القراءة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون يعني يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه لما دعاهم إلى الله عز وجل إلى معبود واحد، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني استعجبوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الآلهة إلها واحدا. ثم قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا معنى وعظوا، لأن التذكير في معنى الوعظ وفي معنى الإرشاد وفي معنى التخويف. وإذا ذكروا، ذكروا بالقرآن وذكروا بغير القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بالآيات الشرعية ويذكرهم أيضا بالآيات الكونية، فهذا الذي يحدث في الكون هو تذكير للناس. ولهذا إذا كان هناك زلزال ولا حدث بركان في الأرض ولا طوفان، هذا نوع من تذكير العباد، لأن هذه آية من آيات الله عز وجل، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وكذلك الآيات، آيات القرآن يذكر الله عز وجل بها عباده، ولكن هؤلاء القوم إذا ذكروا لا يذكرون. ومعنى لا يذكرون أن هذا سبق من الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون، كما قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني حتى ولو ذكروا بآية تلو الآية وذكروا في جميع الأوقات وذكرهم من يكون أهلا للتذكير فإنهم لا يؤمنون ولا يذكرون، كما قال الله سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم وأقفل على قلوبهم وختم على قلوبهم. فالإنسان إذا لم يهديه الله عز وجل ولم يشرح له صدره الإسلام فلا يمكن أن يطعف. ولهذا ترى بعض الناس يعني يبتلى في كل لحظة وفي كل وقت ويرى آيات الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يتوب ولا يطعف ولا يعود. فهؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. وإذا رأوا آية من آيات الله سواء كانت آية شرعية أو آية كونية يستسخرون. قال آية، هذا ماذا يفيد؟ قال العلماء نكرة في سياق مثل هذا الذي ذكر في الآية، إذن يدل على العموم. وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني كل آية يرونها علامة تدل على قدرة الله عز وجل فإنهم يستسخرون. ولم يقل هنا يسخرون، يعني يستسخرون يبالغون في السخرية من الهزء والضحك والإعراض، فهم يستسخرون من كل آية. ولهذا قال يستسخرون ولم يقل يسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يعني لا يمكن أن يخضعوا لها ولا أن يؤمنوا بها، وإنما يقولون إن هذا الذي رأيناه مع أنه آية، دلالة عظيمة، دليل قاطع، برهان ساطع على أن هذا من الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يقول هذا سحر. لماذا يسمونه السحر؟ لأن السحر في الغالب أنه يخبل عقل الإنسان، يعني يجعل الإنسان يؤمن بشيء رغم أنه يعلم أنه كذب. ولهذا السحر هو ضرب من التخييل، قالوا هذا سحر ووصفوا بأنه مبين، يعني في غاية الظهور، يعني كأنه هذا الذي دعاهم إليه صلى الله عليه وسلم وهو حق، لما علموا أنه حق ولم يستطيعوا أن يردوه بما قام في أنفسهم من أدلة وصفوه بأنه سحر مبين. ولهذا لما جاء سحرة فرعون مع موسى عليه السلام ظنوا أن ما يأتي به موسى هم قادرون عليه، لكن هو لما رمى موسى عليه السلام العصا وظهرت أنها حية، وهم أيضا رموا حبالهم، لكن كما قال الله عز وجل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هم ظنوا أنها، ولو بقي الأمر على ذلك لم تكن هناك معجزة، لأن الناس كانوا يرون عصا موسى بأنها ثعبان، وكانوا يرون أيضا العصي والحبال بأنها ثعابين، لكن لما جعل الله سبحانه وتعالى الحية التي انقلبت من عصا موسى حية بالفعل وليس بالسحر، فإنها أتت على كل هذه الحبال، فعلم الناس أن ما ألقاه السحرة هو عبارة عن كذب وبهتان، لأنه لو كان حقيقة ثعابين لكان على الأقل يقاوم، وعصا موسى كان ثعبان واحد، وهم كان عندهم ثعابين كثيرة، ومع ذلك لم يفلحوا بسحرهم، فعلم الناس بعد ذلك وأيقنوا أن ما جاءوا به السحر، وكما قال الله عز وجل ولا يفلح السحر حيث أتى. ولهذا كان هذه الآية التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم يقارع بها المشركين، يحاجج بها المشركين، سواء كانت آية كونية أو كانت آيات شرعية، كانوا دائما يقولون بأنها سحر مبين. وهذا هو دأب الكفار في كل زمان ومكان، إذا جاءهم الدعاة بالحق إما أن يقولوا عن هذا الحق بأنه سحر وبأنه دجل وبأنه كهانة وبأنه شعر وبأنه كذا، وقد رمي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما رمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع من أجل الصد عن الحق وإنكاره. وقد نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى ليوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.